إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه من نعم الله علينا أن التقينا معا في هذا المكان في حلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من حلق الذكر، وأن يكتبنا وإياكم في ديوان السعداء من أهل الجنة، ويكفر عنا سيئاتنا ويعلي درجاتنا بحوله وقوته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والحقيقة أيها الإخوة أن التقاء الأخ بإخوانه بعد فترة من الزمن يجدد النشاط في النفس للسلوك في سبيل الله عز وجل، في سبيل الدعوة إلى الله، وفي سبيل تعلم العلم، وفي سبيل الالتقاء على الخير وعلى طريق المحبة في الله. فبالنسبة لموضوعنا فسنتكلم الليلة إن شاء الله عن عوائق في طريق الالتزام بالإسلام. ونحن أيها الأخوة سبق أن بينا في درس ماض بعنوان الجدية في الالتزام بالإسلام، بينا تعريف الالتزام، وذكرنا أنه ممثل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، وادخلوا في السلم كافة يعني تمسكوا بجميع شعب الدين، واخذوا بجميع عرى الدين، لا تتركوا منها شيئا على قدر استطاعتكم. هذا هو الالتزام بالإسلام. ويمكن أن نضع له تعريفات كثيرة الالتزام بالإسلام، ولكن يكفينا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، لا تتركوا منه شيئا. وإذا نظرنا أيها الإخوة لواقع الناس اليوم نجدهم في بعد كبير عن تعاليم الإسلام، وفي بعد كبير عن التمسك بهذا الدين، وفي بعد كبير عن الالتزام بأحكامه. فإذا سألنا أنفسنا سؤالا: لماذا يترك الناس الالتزام بالإسلام وبأحكام الإسلام مع أنهم يعرفون بأن هذا واجب عليهم، يعرفون بأن هذا التمسك واجب عليهم، لماذا يتركون التمسك، ولماذا يعيشون حياة التفلت التي نراها اليوم في واقع المسلمين وفي حياتهم؟ أيها الإخوة، للإجابة على هذا التساؤل لا بد أن نفكر في المعوقات التي أدت إلى هذا التفلت وهذا الترك للالتزام بالإسلام. وبالنظر إلى هذه المعوقات وجدناها تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشهوات، وقسم يتعلق بالشبهات. المعوقات عموما على قسمين: قسم يتعلق بالشهوات، وقسم يتعلق بالشبهات. واعلموا أيها الإخوة أن الله أشار إلى كل من هذين الأمرين في محكم التنزيل وفي الكتاب العزيز، فقال عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالآن لو سألناكم سؤالا، هاتين الآيتين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والآية الثانية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أيهما، أي الآيتين التي فيها ذكر مرض الشهوات، وأي الآيتين التي فيها ذكر مرض الشبهات؟ نعم، إيش الآية الأولى؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه فيها ذكر مرض الشبهات. هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض الذي سبب هذا النفاق؟ هو مرض الشبهات التي تترسخ في الأذهان وفي القلوب فتسبب هذا النفاق بجميع أنواعه وصوره ومراحله. أما الآية الثانية، يوصي الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخضعن بالقول، يعني أمام الرجل الأجنبي يجب على المرأة المسلمة أن لا تلين بالقول، أن لا تلين بالقول وتتكسر في صوتها وتتغمد فيه أو به حتى يطمع الذي في قلبه مرض. ما هو المرض في هذا القلب الذي يتأثر بالتغير في صوت المرأة؟ مرض الشهوة، تستثار الشهوة، شهوة الرجل الذي في قلبه هذا المرض، مرض الشهوة، عندما يسمع الصوت المتكسر المتخلع، يسمع هذا الصوت الرقيق من المرأة. فلذلك يجب على المرأة أمام الرجال الأجانب أن تخشن من صوتها وأن لا تجعله فيه ذلك الطبع الأنثوي الذي يثير الغريزة في نفس الرجل. لما أشار الله في القرآن إلى هذين المرضين، ماذا قال الله أيضا؟ من نعم الله عز وجل أيها الإخوة أنه ما ترك الخلق وفيهم هذه الأمراض تنتشر وتستفحل، لا، ولكن أخبر في القرآن بأن فيه علاجا لكل مرض ولكل نوع من هذه الأمراض. فقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا أيها الإخوة، هذين المرضين من الأمراض المستفحلة العظيمة المهلكة التي تصيب قلوب العباد. في موضوعنا هذا تلعب أمراض الشهوات وأمراض الشبهات أدوارا أساسية في إعاقة التزام الناس بالإسلام، تعيق التزام الناس بالإسلام وتحول بينهم وبين الالتزام بأحكام الدين. أيها الإخوة، في هذا العصر الذي نعيش فيه عم الجهل وقل العلم واختلطت الحقائق وخفيت، واندرس العلم واندرست الحقائق الإيمانية، اندرست يعني اندثرت وكادت أن تزول، خفيت معالم الهدى واختلط الحق بالباطل. فلذلك تجد كثير من التعريفات، كثير من المصطلحات المتداولة بين الناس يعرفونها بتعريفات غير شرعية ولا هي المقصود منها في الدين هكذا كما يعرفونها. لذلك كان لا بد من إلقاء ضوء على هذه المصطلحات التي تدور على ألسنة الناس اليوم قبل الخوض في الموضوع. فمثلا ما هو تعريف الوسط؟ ما هو تعريف الغلو؟ ما هو تعريف التطرف؟ ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو تعريف التقوى؟ ما هو تعريف الإيمان؟ ما هو تعريف العبادة؟ ما هو تعريف الالتزام؟ وقد عرفناه آنفا. ليه؟ لماذا هذه التعريفات مهمة؟ لأنك إذا سألت أي واحد من هؤلاء المذنبين العصاة الذين هم في ابتعاد عن الدين قلت لهم أأنت تعبد الله؟ فيقول لك نعم أنا أعبد الله. فتقول له لماذا أنت الآن مبتعد عن أحكام الدين ومقصر في كذا وكذا وكذا ولا تكن مثل هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم والتزموا بأحكام الإسلام؟ فيقول لك هؤلاء أناس مغالون، هؤلاء أناس متطرفون ومتشددون، أنا أحب الوسط، أنا أريد أن أكون وسطا، ما أبغى أصير مزودها ولا نقص الموضوع، أنا أريد أن أكون وسط. طيب ما هو تعريف الوسط؟ فإذا جئت تطرح هذا الموضوع تعريف الوسط، ما هي الوسطية؟ تبين لك الحق وانهزم الباطل. فنحن نعلم أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الوسط ولا لا؟ وهذه الأمة ليست أمة الوسط. كيف يكون ذلك؟ الوسط أيها الإخوة، الوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، هذا الوسط الذي يحتج به كثير من العصاة اليوم بأنهم يمثلونه، هذا الوسط هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، في أبواب العقيدة وفي أبواب المعاملة وفي أبواب كثيرة جدا وفي أبواب المعيشة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عيشه وسطا ونومه وسطا. فإذا الناس اليوم يخطئون في تعريف الوسط ولا يدرون ما هو الوسط نظرا لاضطراب المفاهيم والمفهومات في عقول الناس. ما هو الاعتدال؟ بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون معتدل، أنا أريد أن أكون معتدل، لا أريد أن أزيد ولا أن أنقص، أريد أن أكون معتدل. ما هو الاعتدال؟ نفس القضية، أن تفعل الأوامر، تمتثل للأوامر وتترك النواهي. إذا امتثلت الأوامر وتركت النواهي صرت إنسانا معتدلا وسطا. ولما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه الذي يترك أداء الزكاة ويترك الصلوات ويضيع بعضها ويفرط فيها ويفرط الأمر والنهي عن المنكر وبر الوالدين ويفرط، هذا اسمه ظالم لنفسه. ومنهم النوع الثاني مقتصد، يفعل الأوامر فقط، يمتثل الأوامر ويترك النواهي، لكن لا يزيد في أبواب الخير والبر والإحسان على هذه الأشياء، فقط يفعل الأوامر، صلاة، الزكاة، صيام، بر الوالدين إلى آخره، يفعل الأوامر ويترك النواهي، لا يزني، لا يسرق، لا يغش، لا يكذب، لا يظلم، هكذا. لكنه قد لا يزيد في أعمال البر، يعني ما يخرج صدقات، ما يقوم الليل كثيرا، لا يكثر من الاستغفار وذكر الله عز وجل، مقتصد. والنوع الثالث سابق بالخيرات، الذي يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي والمنكرات ويزيد على ذلك في أبواب الخير والبر والإحسان أشياء عظيمة. فلذلك قال بعض أهل العلم أن هذه الآية تمثل أنواع المسلمين وليست في أهل الكفر. فالظالم لنفسه يعني الذي يرتكب المنكرات وهو لا يزال مسلما قائم بالأمور التي تجعله مسلم، لكنه مفرط مقصر مثل أغلب الناس اليوم، مثل أغلب الناس اليوم. فإذا أيها الإخوة، مفهوم الالتزام عند الناس تغير، مفهوم العبادة تغير، مفهوم الاستقامة تغير. الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما سأله عن وصية: قل آمنت بالله ثم استقم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله تعالى، هذه الاستقامة، وهذا هو الأمر الذي أمرنا به. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. الإيمان تصديق بالجنان القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني الإيمان قول وعمل. والعبادة هذه أيها الإخوة على مراتب أربعة: قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين وذكر الله عز وجل، وعمل القلب وهو التوكل والإنابة والمراقبة، شعور بالمراقبة والحياء والخوف والرجاء، هذه أعمال القلب. وعمل الجوارح مثل الجهاد في سبيل الله والصلاة والحج إلى آخره، هذه أعمال الجوارح. الآن عندما نرى الدين بهذا الشمول، نحن سبق أن فصلنا هذا الكلام في مناسبات ماضية لأنه كلام مهم جدا. ما هو تعريف العبادة؟ كثير من الناس لا يعرفون تعريف العبادة. ما هي مراتب؟ ما هي أنواع؟ ما تعريف الإيمان؟ كثير من الناس لا يعرفون تعريف الإيمان. ليه نقول هذا الكلام؟ لأن الناس لما نقول لهم يجب أن تكونوا مؤمنين، والله أمرنا أن نكون مؤمنين، والله أمرنا أن نعبده، فاعبده واصطبر لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله أمرنا أن نستقيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والله أمرنا أن نكون مسلمين، ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو تعريف الشهادتين؟ الشهادة كلمة أشهد التي تتضمن التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل والصبر على ما تلاقي في سبيلها. وإذا ما فعلت هذه الأشياء لا تسمى شاهدا، ما يسمى أنك شاهد أن لا إله إلا الله ولا شاهد أن محمد رسول الله. فإذا أيها الإخوة، هذه الأشياء، هذه المصطلحات، هذه الكلمات وضوحها في عقول الناس مهم جدا حتى ندخل بعد ذلك في قضية الالتزام. فكثير من الناس اليوم لا يرون حال الملتزمين بالدين والمتمسكين، لا يرونه وسطا، بل يرونه تطرفا وغلوا، ويرون أنفسهم هم المقصرون، يرون أنفسهم هم الوسط وهم المعتدلون. وعلى أحسن الأحوال يرون أنفسهم مقتصدين ويرون غيرهم سابقين بالخيرات من الملتزمين، لكنه ما يمكن يفكر أبدا أنه هو ليس وسطا وليس ملتزما. ليه؟ لماذا الناس الآن في جدالنا معهم يقولون نحن الوسط وأنت مغالي وأنت متطرف ومتشدد، ونحن وسط ونحن معتدلين؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم لو اعترفوا بأنهم ليسوا هم الوسط، وأنك أنت يا أخي الملتزم بالدين أنت الوسط، معناه اعترفوا بذنبهم وأقاموا الحجة على أنفسهم. لذلك دائما في الكلام وفي النقاشات يقولون نحن نحب الوسط، نحن نحب الاعتدال، خليك يا أخي معتدل، خليك وسط، لا تزود ولا تزود. طيب ما هو الوسط؟ أنا أقول أنا معك، أقول لهذا الذي يناقشني أنا معك، أنا أحب الوسط، والإسلام دين الوسط ودين الاعتدال. لكن ما هو الوسط وما هو الاعتدال؟ أليست هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وفعله وقوله والأوامر والنواهي؟ أليس هذا هو الوسط ولا لا؟ لأن المشكلة لو قلنا أن الوسط يعني أنك لا بأس أن ترتكب بعض المنكرات، لو قلنا أن هذا هو الوسط معناها ضاع الدين، وفتحنا أبواب العصيان وفتحنا أبواب المعاصي والمنكرات. فإذا أيها الإخوة، كلمة ملتزم الآن التي ندندن نحن حولها اليوم تساوي بالضبط كلمة مسلم حقيقي في أيام السلف. يعني من زمان السلف عندما كان يقول أحدهم أنه مسلم ويأمر الناس أن يكونوا مسلمين، يعني ملتزمين بالإسلام، لا يأمر الناس أن يكونوا مسلمين متهاونين ومفرطين في الإسلام. فلذلك أنت الآن تحتاج إلى مصطلحات أخرى للشرح، لأنك لو تقول له يا أخي لابد أن تكون مسلم يقولك أنا مسلم وأنا أشهد بالشهادتين وأنا كذا، لابد أن تزيد الأمر إيضاحا. ولذلك واحد يعني قصة حادثة، واحد مرة خرج فصار ينادي إنسان ملتزم قال يا مطوع يا مطوع تعال، فذا جاء هذا، فلما جاء المطوع قال له يا أخي أنت ناديتني يا مطوع فأنا أبغى أعرف الآن، أنا عرفت أني أنا مطوع فماذا تكون أنت؟ يعني إذا أنا صرت مطوع زين أنت ماذا إيش تطلع أنت؟ عرف لي نفسك، أنت الآن عرفتني أني أنا مطوع عرف نفسك إيش تطلع أنت؟ منافق فاسق فاجر، يعني إيش المراد؟ إيش الكلمة اللي تبغاني أقولها؟ ها؟ وهذا قد يقول إيش؟ يا مسلم قل لي يا مسلم، لأن الناس ما يفهمون الإسلام والالتزام بالأحكام، هذه هي المشكلة. فلذلك يقولون عن الناس الملتزمين يقول يا مطوع، هو ما هو مطوع، أجل إيش يطلع هو؟ ولابد نعرف ماذا يطلع، إيش يطلع، إيش تعريفه، ما هو المصطلح الذي يريدنا أن نطلقه عليه، إيش نقول عليه، يا مفرط يا مضيع يا عاصي يا مؤمن يا ملتزم، ماذا يريدنا أن نقول عنه؟ هذه المسألة مهمة بالنسبة للذين يجادلون، لأنه كما قلت لكم يريد الواحد منهم أن يقول أنا الوسط وأنت يا فلان الملتزم بالدين اللي ما تفعل المنكرات أنت المتفرق، أنا وسط. فلذلك يقولون بعد ذلك مثلا يقولون يا أخي هذه اللحية الأمر بها وهذا تشدد، وعلى نطاق النساء مثلا يعتبر الأمر بالحجاب وإلزام المرأة بالحجاب الكامل الساتر يعتبر تشدد. لماذا اعتبروا هذا؟ لأنهم بنوه على أصل فاسد اللي هو أنهم الوسط، المرأة الآن لما تقول لها التزمي بالحجاب يا امرأة غطي وجه غطي نفسك غطي العورة تقول أنا وسط من ابتدلة تبغاني يعني مرة ما يبان مني شيء، لا يمكن، هذا تطرف. وكذلك خلي تقول الأم تدافع، تصور الأم تدافع عن بنتها تقول لما تأمر المرأة بالحجاب أو تحجب بنتها تقول خليها الآن بدري، خليها الآن بدون حجاب، دعها تتمتع، دعها تخرج وتذهب، رحمك الله، هذه صغيرة بكرة إن شاء الله عندما تكبر تتحجب، يعني تكبر إن شاء الله يصير عمرها 50 سنة وتصير من القواعد من النساء اللي يصير الحجاب يعني، وبعدين تتحجب. شوف الناس، وهذا هو الماشي، هذا هو الآن الذي يسري في المجتمع، أن النساء عموما عامة النساء إلا من رحم ربي في قضية الحجاب متفلتين، فإذا جئت تأمر الحجاب تقول أنا يعني وسط معتدلة، هذوليك اللي يلبسوا القفازات ويحطوا الوجه هذا واللي تلبس الساتر ويصيروا الفضفاض هذه المتطرفة. شوف الآن كيف انعكس الفهم الخاطئ للوسط الوسطية وللاعتدال، انعكس على تقييم الناس الأوضاع. فالآن يا جماعة الذي يلتحي ويؤدي الصلوات في المسجد هذا وسط ولا لا؟ سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم له لحية كثة وكان يصلي مع الناس في المسجد؟ نعم. إذا الرسول هو الوسط، وأي واحد يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح مفرطا ومقصرا ومضيعا أو فاسقا بحسب الأشياء التي يرتكبها. فإذا انتقلنا الآن إلى بعض الأشياء المتعلقة، نحن الآن دخلنا في شبهة من الشبهات، لكن دعونا نعرج قليلا على بعض الأنواع من الشهوات التي هي عوائق في سبيل التزام الناس بالإسلام. الحقيقة أيها الإخوة أن الناس الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ويطالبون بالالتزام بأحكام الدين تقف شهواتهم حجر عثرة أمام التزامهم بالإسلام. فمثلا تجد الواحد منهم يقول لسان حاله يقول أنا شهوتي شهواتي تصدني عن الالتزام بالإسلام، أنا ما أستطيع أن أقاوم شهواتي، فلذلك أقع في كثير من المحرمات، فلذلك هذه الشهوات تمنعني من الالتزام بالإسلام. وبعضهم يخافون إذا التزموا بالإسلام أن يفقدوا اللذات والشهوات التي يعتبرون أنفسهم أنهم يتنعمون بها اليوم، يعني واحد غارق في الشهوات وكذا، لما تعرض عليه الالتزام بالإسلام يقول يخشى في نفسه أن يفقد هذه اللذائذ وهذه الشهوات فيرفض الالتزام لأنه يخشى أن يفقدها. الله عز وجل قال في القرآن أولا توضيحا لحال هؤلاء الناس، أضرب الآن مثل من واقع من الحياة، شوهد إنسان ما باسك الهاتف وقاعد يغازل بالتليفون، فقال له إنسان بعد ما انتهى قال له يا أخي ليش ما تصلي، يعني قال له إيش رأيك نروح نصلي، ليش ما نصلي ليش ما تصلي، فقال هذا الرجل قال كيف أصلي وأنا موعد وحدة بعد ساعتين. نحن نبغى نعلق ونحلل هذه المواقف التي نسمعها، قال كيف أصلي كيف أصلي وأنا موعد فتاة بعد ساعتين. طيب الآن ما الذي منع هذا الرجل من الصلاة؟ هو الآن رجل صاحب شهوة وجالس يسعى وراء تلبية شهواته، فلذلك هو في عقله تناقض، شلون أصلي بعدين أطلع يعني، فلذلك تصعب عليه القضية، فماذا يترك؟ الصلاة. للأسف لا يترك الشهوة، يترك الصلاة، لأنه يعتقد أن هذه الشهوة حائل بينه وبين الالتزام بالإسلام، ولا يجتمع في عقله ولا في نفسه صلاة زائد اتباع الشهوات. هذا الإنسان طبعا علاجه كما قال الله تعالى في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، القرآن في أنواع كثيرة من الشفاء للشهوات، منها مثلا قصة يوسف، قصة يوسف عليه السلام كيف صبر على شهوته وما هي تفاصيل القصة وإلى آخره. هذه القضية عندما تعرض على هذا الرجل وعندما يقرأ هذه القصة يتعظ منها وتكون نوعا من الشفاء للمرض الذي في نفسه. فإذا وأيضا هذا الإنسان يذكر بالله عز وجل، وكيف يبيع كيف يبيع العاقل الجنة بشهوة ساعة، كيف يبيع الجنة بشهوة ساعة؟ فنقول أنت يا أخي الآن عندما تقول أنا ما يمكن أصلي وأنا الآن على موعد من هذه المواعيد المحرمة، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ الآن إذا ما صليت تصبح كافر وتخلد في النار إذا تركت الصلاة بالكلية، فهل الأحسن لك أن تصلي حتى لو ارتكبت هذا المنكر أم لا؟ لأن بعض الناس واقعين في منكرات فيريدون أن يتحللوا من سائر أنواع الطاعات بحجة أنه واقع في هذه الشهوات أنه ما يستطيع يقاوم نفسه، وما دام أنه واقع فيها كيف يؤدي الطاعات فيترك الطاعات. فهذا يقال له هذا الرجل أنت يا أخي تصلي ولعل الله أن يهديك بهذه الصلاة فتنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. وكم من أناس كانت بدايتهم مع الصلاة بداية لهجر المعاصي والمنكرات، إذا هم أخلصوا فيها وعرفوا معنى الخشوع ومعنى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة على حقيقتها في فروضها وشروطها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وما يترتب عليها وحال العبد فيها مع الله عز وجل، إذا هو الإنسان صلى صلاة صحيحة فإنه لا بد أن تنهى أن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك ليس من الصحيح يا أخوان اللي واضع سيارة بحيث أن يغلق على سيارة إنسان آخر من المسلمين فلا بد أن يزيل السيارة حتى لا تؤذوا لا يؤذي أخاه المسلم. كذلك أيها الإخوة، الذي يرتكب المنكرات يرتكب هذه الشهوات لا يعتبر إنسان كافر. يعني الذي يزني ليس بكافر، يعني خلص ما ينفع الذي يزني أو الذي يرتكب شيئا من الشهوات، هذا لا يعني أنه كفر لا يفع عمل صالح معه. لا، انظروا إلى هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. حديث صحيح. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع يعني عن الذنب رجع إليه إيمانه. فلذلك يجب أن نفهم الناس، ويجب أن يفهم الناس جميعا، أنهم لو وقعوا في بعض المنكرات هذا لا يعني بأنه لن تقبل أعمالهم الصالحة الأخرى. فيا أخي لا بد تصلي ولا بد، لكن ما نفعل كما فعل رجل من الناس. كان في اثنين من الفسقة جاء وقت الصلاة وقال واحد أبغى أصلي، قال الثاني أنا ما أبغى أصلي، وهم يعني كل واحد عارف حال الثاني من الجرائم التي يقعون فيها. فواحد فسمعهما ثالث يقول واحد الآخر، يقول له يا أخي إذني صلي. نحن لا نقول مقالة هذا الرجل قل له إذني صلي، لا، نقول له يا أخي صلي الصلاة كما يريدها الله عز وجل، وإن صلاتك لا بد أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا بد أن تجاهد نفسك. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء الشاب قال يعني أنا أبايعك أو أنا أرضى بكل شيء، لكن الزنا اسمح لي أنا ما أستطيع. ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم منه بهذا، لكن لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. والله عز وجل أيها الإخوة، من سلك سبيله يهديه وييسر له الأمر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله عز وجل ييسر العباد الذين انتهجوا سبيله، ييسرهم لليسرى للحق، ويسهل عليهم التمسك بالحق. فإذا ليست هذه بحجة الذي يقول أنا كيف أشرب الخمر وأصلي، هذا تناقض وأنا ما أحب التناقض. نقول له التناقض صحيح أنه يعني شيء مزعج ومؤذي، لكن هل الحل أنك تختار شرب الخمر تترك الصلاة، يعني هذا علاج التناقض عندك، أم أنك تصلي وتلتزم بأحكام الدين وتحاول أن تتخلص من هذه المنكرات كما أمر الله عز وجل جاهدا. طبعا تحاول جاهدا، ويجرع يقول أنا حاولت لكني فشل، هو لعاب لا حاول ولا شيء. كذلك أيها الإخوة، بعض الناس إلحاقا بهذه النقطة، بعض الناس مستعد يلتزم بالأحكام التي لا شهوة فيها، يعني ممكن يكون مستعد أن يطلق لحيته وأن يقصر ثوبه وأن كذا يصلي في المسجد، لكن ما يستطيع أن يترك النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، لأنها مسألة متعلقة بالشهوة، يعني يصعب عليه أن يترك ويعتزل الشهوات، ولكن مستعد معك أن يعني يلتزم بأحكام كثيرة من أحكام الدين. أيضا هذا نفس الكلام الذي ذكرناه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الإنسان يعتصم بالله عز وجل وباب التوبة مفتوح، ويجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك على يعني مستوى النساء، تجد المرأة مستعدة أن تصلي وتزكي وتصوم وتفعل أشياء كثيرة، لكنها إذا جئت إلى قضية يعني الخروج بين الرجال ووضع الزينة والمكياج وهذه الأدوات والمنكرات للفت أنظار الرجال إليها، لا تستطيع أن تترك هذه الشهوة. وقد رأينا أناسا من هذا القبيل، يعني تصلي وربما تبكي وهي تقرأ القرآن، ربما يحصل وفي رمضان وإلى آخره، لكن إذا جئتها إلى قضية ترك الزينة والتبرج وعدم لفت أنظار الرجال إليها لا تقوى على هذا. ليه؟ لأن القضية شهوة. هذه المسائل علاجها بالمجاهدة، مجاهدة النفس. ليس هناك علاج سحري، لكننا نقول لا تترك الطاعات الأخرى من أجل هذه المنكرات، ولا بد من مجاهدة النفس للتخلص من هذه المنكرات. كذلك من الشهوات مثلا شهوة المنصب، بعض الناس لا يلتزمون بأحكام الإسلام، ليس لأنهم لا يحبون الالتزام، ولكن لأنهم يخافون أن يفقدوا مناصبهم الإدارية وما شابه ذلك عند الالتزام، يخشى أن يغضب عليه رؤساؤه فيعزلوه من منصب الإدارة أو يعزلوه من منصب الفلاني. ليه؟ لأن رؤساؤه لا يحبون التدين ولا يحبون الالتزام بالإسلام، فهو يخشى أنه إذا التزم فإنه سيفقد منصبه، ولن يتلقى العلاوات الفلانية، ولن يتلقى الزيادات، ولن يترقى من مرتبة إلى مرتبة، وسيجمد في مكانه، وهكذا. هذه المسألة. أو مثلا نفس قضية حب الزعامة أو الرئاسة، قد يكون إنسان في شلة في مجموعة من الناس المتفلتين، ويكون هو الذي يعني يسيطر عليهم ويأتمرون بأمره، هو القائد، ها؟ فيخشى إذا التزم أن يفقد سيطرته على هؤلاء الناس، ويفقد هذه الزعامة التي يتمتع بها الآن، يفقد شهوة حب الرئاسة، لا يتمتع بشهوة حب الرئاسة، هو الآن عنده بشكة، وهو الآن القائم عليها، وهو الآن الذي يعني يطيعون أمره، إذا قال شيء ينفذوه، وهكذا. هذا يخشى إذا التزم أن لا يلتزمون معه، أو يخشى إذا التزم أن الالتزام سيذهب هذه الشهوة، سيقضي على إشباع الغريزة، غريزة حب الرئاسة بنفس هذا الرجل. فإذا أيها الإخوة، إذا خير الإنسان المسلم بين أمر فيه طاعة لله وبين أمر فيه إرضاء لنزواته وشهواته، فماذا يقدم؟ ماذا يختار؟ هنا يظهر الالتزام بالإسلام، وهنا يظهر الإيمان حقيقة، لأنك الآن مخير بين أمرين شديدين على نفسك، فما الذي تقدم؟ هل تقدم محبوب الله، ما يحبه الله عز وجل وما يرضى الله تعالى عنه، أم تقدم ما ترضى به نفسك وما يرضي شيطانك؟ كذلك هذا على مستوى الشهوات، والمسألة في هذا تطول، ولكن لأن الموضوع لا يحتمل إطالة في هذا الجانب، سنقف عند هذا الحد من الكلام في الشهوات، وعلاجها جميعا مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله تعالى وترك هذه الشهوات. أما إذا أتيت إلى جانب الشبهات فإن أمرها كبير وواسع جدا، وما نسمعه من الناس يوميا، ما يسمعه الدعاة إلى الله عز وجل يوميا من الناس، وهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويدعونهم إلى الطيبات، ويدعونهم إلى سلوك الصراط المستقيم، يعني هذا الكلام الذي يسمع يوضح بجلاء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم غثاء كغثاء السيل. هذه الشبهات التي تعرض وتطرح ويصدم بها كل داعية وتلقى عليه في وجهه، ولسان حال قائلها يقول أنا لا يعجبني الالتزام ولا أريد أن ألتزم بالإسلام، لهذه الشبهات التي يطرحها. هذه الشبهات أيها الإخوة كثيرة، ونحن نتطرق إلى شيء منها. فمثلا يقول بعض الناس، يقول أنا أشعر بأن الالتزام بالإسلام فيه تقييد للحرية، وأنا أحب التحرر، أحب الانطلاق، لا أحب الكبت والتصفيد بالأغلال. فالناس إذا ينظرون، بعض الناس ينظرون الالتزام بالإسلام على أنه ماذا؟ تقييد الحريات، وعلى أنه كبت للحرية الشخصية، طيب ما هو حظ هذا الكلام من الصواب؟ نقول نعم يا أخي، نحن نعترف معك ولا بد أن نعترف بهذا، بأن الإسلام فيه تقييد لشهوات النفس وفيه تقييد لنزواتها، وإلا فأخبرني بالله عليك كيف تكون عبدا لله؟ إذا سألت الآن أي إنسان من هؤلاء تقول له هل أنت معترف بأنك عبد لله؟ ماذا يقول؟ نعم. ما يقول في العادة، ما يقول أنا لست عبدا لله، ما يقول هذا. طيب أليس العبد مكلفا بأن يطيع أوامر سيده؟ نعم. والعبيد على مستوى البشر تجد أن إذا سيده أمره بأمر فيه مخالفة لراحته وفيه مخالفة لنومه مثلا وفيه مخالفة لوقت الطعام عنده لابد أن يطيع وإلا يعتبر عاصم. فنحن أيها الإخوة بما أننا عبيد لله فلا بد أن نتقيد بأمر سيدنا، لا بد أن نتقيد بأوامر الله عز وجل حتى نكون عبيد فعلا لله. أما الذي يرفض أن يكون عبدا لله فهذا أمره أمر آخر، يعني هذا إنسان قد شطح عن الدين بالكلية وقد ذهب بعيدا ووقع في الكفر والضلال والعياذ بالله. طيب ماذا تعني هذه المسألة في الحقيقة عند هؤلاء الناس؟ يقولون يشعرون أنه إذا التزم بالإسلام فإنه سيقيد بقيود كثيرة، لن يسمع أغاني ولن يصافح ابنة عمه ولن يستطيع أن يعني يفعل ما يحلو له عند وقت الصلوات إلى آخره. من جانب آخر يشعر بعض المتفلتين إذا فكروا في الالتزام بالإسلام يقول في نفسه، يتخيل نفسه بعدما يلتزم، يتخيل نفسه بعدما يلتزم وينظر في أحوال الملتزمين فيقول في نفسه، يقول مساكين هؤلاء الملتزمين إنهم يتمنون أن يفعلوا أشياء كثيرة من الحرية ولكنهم مقيدون لا يستطيعون. يعني يتخيل واقع الملتزمين أنه واقع كبت وقهر وضغط وصراع نفسي، يتخيل أن الملتزم هذا وده يزني لكن ما هو قادر، وده يسمع الأغاني لكن ما يستطيع، وده يصافح المرأة الأجنبية وينظر إليها لكن ما، هكذا وده ينظر إلى الأفلام وإلى التمثيليات لكنه حرم نفسه. فيتخيل لهذا الرجل أن هذا الإنسان الملتزم يعيش في صراع نفسي وأنه وده لكن ما هو مستطيع. فإذا يقول لنفسي ليش، لماذا أضع نفسي في هذا الأتون من الصراعات التي قد تفضي بي إلى أمراض نفسية وإلى عقد وإلى أمراض عصبية وقد يؤدي الأمر بي إلى الجنون؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ هل الآن كل ملتزم بأوامر الله عز وجل يعيش في صراع نفسي وفي شقاء؟ هل هذا حادث؟ أما أن الأمر على النقيض من هذا تماما، يعني الأمر أن الملتزم بأوامر الله يشعر بسعادة وبطمأنينة بالغة وهو يحس بلذة وطعم العبادة والطاعة. يعني ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ من عمل صالحا، انظروا أيها الأخوة في القرآن رد على جميع الشبهات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكيف هذا الرجل يعمل صالحا وبعدين الله عز وجل يبيه حياة كلها لغط تنغيص وكلها صراعات نفسية وكلها شقاء وكلها نكد وكلها تقييد وكلها كذب؟ كلا، بل إنه أيها الأخوة تعبيد النفس لله وإلزامها بأوامر الله هو الحرية الحقيقية. لذلك تجد أصحاب الشهوات عبيد لشهواتهم، تجد أنه يدفع من جيبه كذا وكذا من الدراهم لكي يحصل ويرضي نزوة من النزوات التي ألقاها الشيطان في قلبه. ويسافر ويجري من هنا ومن هنا لكي يرضي هذه النزوة وهذه الشهوة، ويتمرغ على أوحال أعتاب من يظن أنهم سيمنحونه أو سيأخذ عن طريقهم السعادة، سواء كنا من النساء الفاجرات أو من غيرهم، لكي يصل إلى هذه القضية ويرضي شهوته. أليس هذا عبدا في الحقيقة؟ نعم، إنه عبد لا يكاد يصبر على الشهوات، هو العبد حقيقة، العبد بالمعنى الخاطئ، يعني الذي عبد الشهوات وليس من عبد الله. وإلا فذقوا أيها الأخوة أن كل من عبد الله تعالى فهو يعيش في غاية الارتياح والحرية، لأن عبادته لله قد حررته من إسار شهواته وإسار هذه النفس الأمارة بالسوء، والجري وراء الشهوات ليلا نهارا، وراء جمع المال من جميع الطرق، الحرام الحلال، وراء إرضاء الشهوات الجنسية، وراء إلى آخره. وكذلك يصف القرآن حال من أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، معيشة ضنكا شديدة قاسية مؤلمة تنكد عيشه وتؤرق ليله، وهذا حال كل بعيد عن منهج الله عز وجل، لا تجده يرتاح لا في نهاره ولا ينام قليل عينه في ليله، وكثير منهم ينام على الحبوب المنومة لأنه ما يستطيع أن ينام في الحقيقة. وهذا جزاء الفطرة عندما تنتكس وتبتعد عن منهج الله عز وجل، الفطرة عندما تنتكس. إنه لتمر بي ساعات أقول فيها، يعني أحدث فيها نفسي، أقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم أبدا فلعمري إنه لنعيم عظيم، أو كما قال هذا الرجل، يعني يحس الإنسان أحيانا بصفاء في روحه، يحس بارتقاء في إيمانه يجعله يعيش في لذة تذكره بلذة الجنة. هؤلاء الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس في الآخرة فقط وإنما في الحياة الدنيا أيضا. بعض الناس من العوائق التي تعيقهم عن الالتزام بالإسلام أنهم يستدلون بواقع بعض الملتزمين الذين هم في الحقيقة غير ملتزمين بالإسلام، يعني واحد ظاهره أنه ملتزم بالإسلام لكن عنده تصرفات سيئة، يأتي هؤلاء الناس الذين لا يريدون أن يلتزموا بالدين وأحكام الدين فيقول لك وأنت تناقشه وتجادله بالتي هي أحسن، يقول كيف أنا تبغاني ألتزم، انظر إلى حال فلان الفلان فلان الفلان، هذا ما شاء الله طول لحيته وهذا ثوبه، وبعدين شوف كيف يأخذ سيارة العمل وسيارة الخاصة إلى الورشة، يقول لصاحب الورشة فك الكفرات حق سيارة العمل بدلها بسيارتي، لأن سيارة كفرات العمل جديدة. ها؟ أو واحد ظاهره الالتزام يعمل بالتجارة في العقارات في كذا، يأتي واحد يستأجر ولا يشتري منه فيلاحظ أنه يتعامل بالربا وأنه يغش وأنه يدلس ويكذب إلى آخره. أو يرى مثلا على أقل أحوال أحيانا يرى إنسان يعني ملتزم ولكنه لا يحافظ على نظافته الشخصية، ويقول أخي شوف الالتزام كيف وسخ وقرف، هذه الآخرة هذا اللي تبغاني أصير مثلهم، شوف كيف شكل فلان. هذا الرجل طبعا كلامه يعني بعيد تماما عن الحجة ولا يعتبر حجة أبدا، لأنه يحتج الآن بواحد غير ملتزم، هذا الرجل يحتج به، هذا إن كان ما يكون صحيح، لأن أيها الأخوة للأسف كثير من الناس المجادلين، هؤلاء المجادلون عندما نناقش معهم يفتري على أناس من عباد الله الصالحين، يقول يفعل كذا يفعل كذا تبغى تصير مثله، وعندما تحقق في الموضوع تجد أن ذلك الشخص الملتزم لا يفعل أي من هذه الأمور، وإنما ذلك الرجل اختلقها وألصقها به
وضخم الأمر، أو أن لها أصلا له أصل، مرة شافه في حالة لا تعجب أو لا ترضي فعمم عليه وعلى غيره. فأولا قد يكون افتراء، لو كان صحيحا فإن هذا الأمر، فإن هذا الشخص الذي يحتج به ليس ملتزما، فلا يكون هذا حجة أبدا. فتقول له أنا ما أبغى تصير مثل فلان، أنا أريدك أن تكون تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، خلي فلان وفلان وفلان، أنت قال الله لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لماذا لا تتأسى به؟ أنا أخطئ وغيري يخطئ وغيري يخطئ، لذلك أرسل الله لنا قدوة من البشر، قدوة من البشر كاملا في صفاته وخلاله لكي نقتدي به. وهذا رحمة الله أيها الأخوة بهذه الأمة، أرسل إلينا رسولا قدوة، ما عدنا نحتاج الآن نقول انظر إلى فلان لا تنظر إلى فلان، لكن نقول لأي واحد والله اقتدي بالشيخ الفلاني، اقتدي برجل الفلاني، انظر إليه كيف، لكي تقرب له واقع القدوة وتنتقي له قدوة يعيشها ويراها. لكن ما هو القدوة الأساسية التي نرتبط بها؟ إنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيضا، نقول يا أخي، يقول لك يا أخي شوف فلان هذا حد ولكنه يسكر، فتقول له يعني ماذا تريد؟ يعني نترك الحج لأنه فلان يحج ويسكر؟ تقول له، يقول لك هذا فلان الملتحي يفعل كذا وكذا من الغش والتزوير، تقول له يعني نترك اللحية، اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فلان مزور، إيش علاقة التزوير بهذا الحكم الإسلامي حكم اللحية؟ ما علاقته بالموضوع؟ فهذا الربط الذي، وهذا التلازم الذي يزعمه كثيرا من الناس في نقاشاتهم لا حقيقة له، ولكنه يريد أن يجادل ويماري، بالأحرى يماري حتى يخرج من المأزق الذي يحس أنه قد تورط فيه عندما تقام عليه الحجة ويشعر بأنه مخطئ. ألم يقل الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى؟ ألم يقل الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ كل واحد يحاسب على عمله، أنت إيش لك في خطأه؟ خطأ الله عز وجل يحاسب عليه، لماذا تحتج بخطائه على الإسلام؟ ليش؟ لماذا تجعل الإسلام هذا الشخص؟ لماذا تقول الإسلام هو هذا الشخص؟ مع أن واقع هذا الشخص في خلل، أنا ما أبغى ألتزم بالإسلام. إيش علاقة هذا الرجل بالإسلام الذي أنت المفترض أنك تتبع وتلتزم به؟ فلماذا تحتج به؟ الناس أيها الأخوة ليسوا حجة على الشريعة، ولكن الشريعة هي الحجة على الناس. مثل هذا طبعا بالنسبة لأخواتنا النساء، لا شك أنهن يسمعن كثيرا من بني جنسهن أو بنات جنسهن يقولن أن أنا ما أتحجب. ليه؟ تقول لأن فلانة المتحجبة تفعل أشياء ومصائب من وراء، من تحت الحجاب هذا، من قلب الحجاب هذا. يعني كون فلانة ترتكب هذه المنكرات وهي متحجبة، يعني نترك الحجاب لأجل أنها ترتكب المعاصي؟ إيش علاقة المعصية بالحجاب؟ هل الآن المعصية هذه هي الحجة على شريعة الله في أمر المرأة بالحجاب؟ ولأن هذه المرأة كان فيها نقص، ولو أنها متحجبة أخطأت أو عصت صارت معصيتها حجة على الشريعة الإسلامية بالأمر الحجاب؟ فانظر أن يصرفون، فانظر كيف يفكرون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأي واحد من أهل الباطل إذا تفكر في كلامه ما تجد عنده مستند مطلقا أبدا. كذلك أيها الأخوة، بعضهم يقول أنا إنسان أقع يتكرر مني وقوع المعصية، يعني مثلا أشرب الخمر ثم أتوب وأبتعد عن شربه، ثم أشربه مرة ثانية وبعدين أترك الشرب، ثم أشربه مرة ثالثة. أنا رجل التحيت فترة من الزمن ثم حلقت لحيتي ثم تركتها ثم حلقتها ثم تركتها ثم حلقتها. أنا امرأة تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت. فيأتي الشيطان يقول له إيش هذا؟ سويت الدين لعبة، صارت القضية لعبة. لا، أول شيء خليك على ما أنت عليه من المعصية، بعدين إذا تأكدت أنك وصلت إلى مستوى أنك إذا التزمت بهذا الحكم لا تتركه، فبعدين التزم بالإسلام حتى إيش؟ حتى لا يصير الدين لعبة. وكذلك مثلا يقول بعضهم واحد التزم بالإسلام فترة من الزمن ثم انتكس ارتد، يعني ارتد على عقبين وخالف أمر الله عز وجل، فيقول في نفسه بدل ما أطلع وأنزل وأطلع وأنزل طالع نازل من المستوى هذا، أنا أجلس في الوسط وأرجع معي إلى ما سبق أن ذكرناه في بداية الدرس عن الوسط، أنا أبقى في الوسط بدل ما أني أطلع وأنزل وأطلع وأنزل، ممكن أتردى بعدين إلى أحسن سافلين، لا خليني كذا على شوية المعاصي اللي عندي وشوية الطاعات هذول، يعني بركة كفاية. فهذا الرجل الذي يقول أنا أتأكد من نفسي أولا ثم ألتزم، لابد أن نعلم أيها الإخوة أننا نحن أننا خطاؤون، نحن البشر خطاؤون، من طبيعتنا أن نخطئ، والله خلقنا هكذا، خلقنا وفينا قابلية للخطأ والمعصية، بشر بشر، نحن بشر، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، نحن ننسى ونحن نخطئ ونحن نذنب. ولما علم الله هذا الطبع في نفوسنا أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه السلام: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. لو لم تكونوا تذنبون، هذا حديث جميل جدا وحديث يريح النفس كثيرا. لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم. الله عز وجل ما خلقنا إلا وهو يعلم عز وجل بأننا نذنب وأننا خطاؤون، ولكن ليس الخطأ أيها الأخوة الحقيقي في الاستمرار على الذنب وعدم التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك فتح الله بابا بين المشرق والمغرب لا يغلق إلا عند قيام الساعة، لا يغلق إلا عند طلوع الشمس المغربية، لا يغلق هذا الباب إلا في هذه الحالة، هذا الباب هو باب التوبة. فلما يأتي إنسان يقول أخي أنا أذنب وأتوب وأذنب وأتوب وأذنب وأتوب، أنا خلاص ما أريد أن أبقى على هذا الذنب لأني ما أبغى أسوي الدين لعب، فنقول له يا أخي لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، وقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب مرة ثالثة فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. فإذا هل لك بعد أن سمعت هذا الحديث أن تقول أنا لا أريد أن أجعل من الدين لعبة وألتزم ثم أنتكس ثم ألتزم ثم أنتكس، فإذا أنا أبغى أجلس منتكس هكذا حتى يأذن الله وحتى تتمكن نفسيتي وحتى أقوى وحتى وحتى، لماذا فتح الله باب التوبة إذن؟ أليس لكي يرجع العاصي ويؤوب هذا المفسد الذي حصل منه الخطأ؟ فإذا أيها الإخوة، وقوع الذنب منا ليس مسألة مستغربة، وإنما هو حقيقة من حقائق البشر، لكن يجب أن ننتبه إلى نقطة ما يعني هذا الحديث الذي ذكرناه مؤخرا آلفا ذكرناه الآن أن باب الذنب مفتوح على مصراعيه، كل واحد يذنب يستغفر ويذنب يستغفر ويذنب هذا فعلا يكون لعبة، لكن في الحديث أمر لا بد من الانتباه إليه. يقول الله عز وجل في الحديث: فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الناس ما ينتبهون لمعنى كلمة ويأخذ بالذنب. ما معنى كلمة ويأخذ بالذنب؟ إيش معنى كلمة يأخذ بالذنب؟ نعم؟ من يجيب؟ نعم، يعاقب على الذنب. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه. فهذا العبد اللي في الحديث هذا يفقه أن الله غفور رحيم كما يفقه أن الله شديد العقاب، وهذه الحقيقة المهمة. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا تلازم في التوبة بين الماضي والمستقبل، يعني لو أن إنسان أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة ثم أغواه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء ووقع في الذنب مرة ثانية، هذا لا يعني أن توبته الماضية فاسدة وأن الذنب الأول ما زال مكتوبا عليه حتى الآن. لا، الذنب الأول قد مسح بالتوبة الأولى الصحيحة بشروطها. ولاحظ تعريف التوبة عند السلف أن من شروط التوبة الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه. ما هو التعريف؟ ليس وعدم العودة إليه، لاحظ معي، ما قالوا في التعريف وعدم العودة إليه، وإنما قالوا والعزم على عدم العودة. يعني العودة شيء والعزم على عدم العودة شيء آخر. فإذا أنت ذنب ذنب وتوب توبة صحيحة، ليست توبة المستهزئ ولا توبة اللاعب، فإن الله يغفر لك ذنبك حتى لو عدت إلى الذنب مرة أخرى. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهم هذه المسألة. فإذا لا تلازم بين الماضي والمستقبل في قضية التوبة إذا كانت صحيحة. مو الواحد يذنب وبعدين يستغفر استغفار الله على أساس أن يعود بعد قليل، وهو يعرف أنه بعد قليل يعني بس هذا الاستغفار يعني من باب إكمال الإجراءات يعني. ولا كذلك نقول لهذا الإنسان، نقول له: هب أنك ستذنب وتتوب وتذنب وتتوب، أليس من الأفضل لك أن تصبح 50% من أفعالك صالحة و 50% تعيسة بدلا من أن تصبح كلها تعيسة وشقية؟ يعني هذا يقول: أنا خلاص ما دم أذنب وأستغفر ربي وأستغفر خلاص ما أبغى ألتزم نهائيا. نقول له: أنت الآن إذا ما التزمت نهائيا وقعت في مصيبة أعظم من الأولى. على الأقل الأول أنت نص عملك صالح ونصه فاسد، الآن صار كله فاسد لأنك ما تلتزم نهائيا. فإذا والشيء الشائع بين العوام ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنب، كلام غير صحيح. ثم أنه أيها الإخوة هناك مسألة مهمة، أننا لا نطلب من الناس أن يلتزموا من أجل إرضاء الملتزمين وحتى لا يتكلم عليهم الملتزمون، وإنما نطلب منهم أن يلتزموا لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. فأنت يا أخي المذنب المقصر ما عليك الناس قالوا عنك أنت تبت ورجعت وتبت ورجعت وأنت العاب، ما عليك منهم ما دام أنت إنسان صادق في توبتك الله عز وجل، ما عليك منهم، دعهم يقولوا ما يقولوا. أنت ما التزمت من أجل أن لا يتكلم عليك لا الطيب ولا التعبان، أنت التزمت لله عز وجل وقمت بهذا العمل لله عز وجل. كذلك مثلا عائق من العوائق، إنسان يشاهد رجلا ملتزما قد عض على الدين بالنواجذ، فسبب هذا اضطهاد من حوله له، فيقول في نفسه: أوف، كل الاضطهادات هذه والاستهزاءات والسخريات وهذا الأجل، ما دام المسألة كذا أنا ما عندي استعداد أن ألتزم. ليه؟ لأنه يرى أحد الملتزمين الآخرين بالدين يسخر منه ويؤذى في الله عز وجل، فيقول في نفسي أنا إذا التزمت فيحصل لي مثل هذا. هو الناس ليه؟ يقول أنا ما أستطيع أني أثبت. فقلت له كيف يثبت فلان هذا؟ يقول لك هذا فلان شخصية قوية والله موفق ومعينه، أنا ما أظن نفسي. فنقول له ولماذا تفترض أنت بأنك لن تستطيع أن تثبت؟ وانظر إلى الخطأ الشنيع عندما يقيس الناس أحوال الملتزمين بما يفهمونه هم وهم خارج الالتزام. يعني الله عز وجل لما يلتزم الإنسان من البشر يعطيه قوة ويثبته، وتصير عنده شحنة إضافية من الصبر على الأذى ما كانت عنده قبل الالتزام. وهذه مسألة لا يفقهها غير الملتزم بالدين، هذه نقطة مهمة أيها الإخوة. يقول هذا غير الملتزم في نفسه، يقول سأضطهد وأؤذى وأنا ما عندي استعداد أصبر وأنا ضعيف الشخصية وأنا ما. لماذا يتصور هذا وهو يعيش خارج الالتزام؟ وما يدريك يا أخي عندما تلتزم بأحكام الدين أن الله يثبتك ويؤيدك بقوة وتأييد من عنده، فتصبر أضعافا مضاعفة على البلاء. وهذا هو الذي يحصل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والله معكم، الله مع المؤمنين، والله مع المتقين، الله ولي الذين آمنوا، الله ما يتخلى عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله لا يتخلى عن أوليائه. وثق يا أخي أنك إذا التزمت بالدين رغم كل الاضطهادات التي ستلقاها فإن الله لن ينساك وسيثبتك وسيؤيدك وستصبح شخصية قوية أمام المستهزئين وأمام الذين يؤذونك، فتثبت إن شاء الله تعالى. ولا تكن يعني بعض الناس يبغى التزام من غير أذى، فإذا حصل شيء في الالتزام سيؤذيه تركه، فيكون مثل الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لكن هنا مسألة من المفيد أن تذكر، ما هي؟ تكون هذه القاعدة على الإنسان المذكورة في بعض كتب السلف، وربما هو كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. تقول القاعدة على الإنسان يعني على المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه، على الإنسان المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. مو لا يعرض نفسه للبلاء، لا، هو لا بد التعرض للبلاء، لأن سنة الله جرت بأن من يتمسك بالدين ماذا يحصل له؟ الأذى، يحصل له أشياء كثيرة من الاضطهاد، يحصل هذا. لكن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه، لا يطيقه يعني يجعله يرتد على عقبيه. مثلا واحد رجل متفلت وبعيد عن طريق الله عز وجل وعن منهج الله، هداه الله تعالى، دخل الإيمان في قلبه فتمسك بأحكام الدين، وهو مثلا شاب يعيش في أسرة، من أحكام الدين وشرائع الدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتغييره بإيش؟ باليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب الاستطاعة. إذا كان هذا الشخص لا يضمن نفسه، حديث عهد بالتزام، لا يضمن نفسه أنه إذا قام على أهله في البيت يغير المنكرات التي عندهم أنهم سيقومون عليه قومة تفتنه عن دينه وترجعه إلى ما كان عليه في الماضي، فعند ذلك لا يقوم هذه القومة وإنما يؤجلها إلى حين أو يتدرج بها بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني مثلا واحد إذا الله عز وجل ليس من المصلحة أن يأتي ويمسك التلفزيون في البيت ويكسر وهذا، وبعدين جابوا يطرد من البيت ها، ويقطع عنه المصروفات ويقطع عنه ويقطع عنه، يجد هذا رجل من غير مأوى ومن غير مال، وبعدين تصير عليه الظروف هذه بفعل ما عنده مأوى ولا عنده مال، فماذا يفعل؟ يعود إلى البيت كئيبا ذليلا صاغرا، وقد رجع إلى ما يريده أبوه وما الطريقة اللي عليها. فالإنسان إذن القاعدة أيها الأخوة مرة أخرى، على الإنسان أن لا يعرض لنفسه لبلاء لا يطيقه. إذا قدرت أن هذه العملية التي تفعلها ستعرضك لبلاء لا تطيقه، وقد تفتنك عن دينك، وقد ترجع وتنكس على عقبيك، فلا تفعلها، لا تفعل، أجل أو تدرج تدرجا مناسبا. بعض الناس يعتقد أن الالتزام وسوسة، ويقول عن الملتزمين، عن الملتزم يقول عنه موسوس، والمفروض أن يقول عنه لو كان عالما باللغة العربية موسوس. طيب كيف يعني؟ مثلا الإنسان المسلم الملتزم المفروض أن يكثر من ذكر الله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. فيجي إنسان من هؤلاء المتفلتين البعيدين عن وجه الله، يرى إنسانا ملتزما يمشي في الطريق وهو يحرك شفتيه. طبعا هذا الإنسان الملتزم يحرك شفتيه بماذا؟ دعاء الذهاب إلى المسجد، دعاء السوق، الذكر، ها؟ ماذا يقول؟ لأنه ما يعرف مسألة ذكر الله ذكرا كثيرا، ولا يعرف أن السوق له ذكر، ولا يعرف أن الذهاب إلى المسجد له ذكر. ماذا يقول عن هذا الإنسان الذي يحرك شفتيه ويتمتم؟ ماذا يقول عنه؟ وسوس وسوس، يقول الله المستعان. كان كذا هذه حالتهم مشكلة. ثم يتكلم في المجالس بما يرى، يقول أنا يا جماعة شفت لكم فلان يمشي ويفعل كذا، يقول كان راكب جني وجاء جناء مجنون يكلم نفسه في الطريق، ما معه أحد يكلم نفسه. لماذا؟ طبعا قضية الجهل، سبب الجهل، الجهل بأن الإنسان المسلم المفترض فيه أن يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يذكر الله على كل حين، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ربه عز وجل. مثلا بعض الناس من العوائق التي عندهم أنهم يرضون بالواقع السيء الذي يعيشون فيه الخاطئ، لكنهم يمتدحون الملتزمين بالدين. فإذا رأى مثلا الناس ملتزمين يقول جزاكم الله خير، كثر الله من أمثالكم، ها، يغدث عليهم ألفاظ، يعني هو لا يعاديهم، لكن إيش يعتقد؟ يعتقد أن الالتزام فرض كفاية، وأن الدعوة إلى الله فرض كفاية، والأمر فرض كفاية، والحمد لله هذول الجماعة كفونا العملية، جزاهم الله خير وكثر من أمثالهم وما قصروا، ها، ونحن خلينا في حالنا اللي إحنا عليه وتمشي الأمور، ماشي الأمور. الواقع هؤلاء الناس يعني هم أهول من أهول، يعني من أهول المتفلتين شرا. أي يقول كافين شرهم. هو إذا كف شره عن غيره فهذا ما يعني أنه قد كف شره عن نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. الله عز وجل عندما أهلك قرية من القرى ماذا قال؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا يعني أن الله ينجي من؟ ينجي الذين ينهون عن السوء، ما ينجي أي واحد من الناس، ينجي الذين ينهون عن السوء. لكن هذا المتفلت اللي راض بواقعه إذا نزل العذاب فإنه لن ينجو، إن الله عز وجل ينجي الذين ينهون عن السوء. وكذلك حديث السفينة الذي تعرفونه رد عليهم، السفينة اللي فيها طابقين وناس فوق وناس تحت، فكان الناس الذين تحت إذا أرادوا أن يشربوا الماء مروا على من فوقهم أخذوا من فوق، فقالوا بدلا من أن نؤذي من فوقنا فنخرق نحن في جانبنا خرقا ونأخذ الماء مباشرة، ما في داعي نؤذي الناس اللي، فإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا أو نجوا ونجوا جميعا، ها؟ وإن تركوهم هلكوا كلهم. فما يعني هذا والله أن المجتمع يجب أن تكون فيه، يكون فيه قسمين، قسم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ملتزم، وقسم يعني مشي حالك يعني على الواقع، على يسير حسب سير المجتمع. هنا نقطة مهمة، أكثر أصحاب هذا القول من كبار السن في العادة، فهنا قد يسأل الواحد سؤال: لماذا يكون الالتزام إلى الشباب أسرع منهم إلى كبار السن؟ يعني لماذا نلاحظ أن الالتزام يكثر في الشباب أكثر؟ لماذا؟ من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى هذا أن الشباب بطبيعتهم يعني عندهم روح التجديد والتجدد والسرعة في التغير والتغيير وتقبل الأفكار أكثر من كبار السن، لأن الكبير في السن قد يعني مشى على حالة معينة ونمط معين واستمر عليه، فمن الصعب جدا أن يغيره. أما هذا الشاب الناشئ فمن السهل أن يقبل الأفكار ويؤمن بها ويغير ويتغير ويدعو إليها وهكذا. ولذلك كان المستجيبين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبابا، يعني كان أكبر واحد فيهم في مكة تقريبا عمره 39 سنة، اللي هو أبو بكر الصديق. بعض الناس أيضا، بعض الناس يقول الالتزام كبير، كلمة كبيرة وأنا ماني على مستواها، أو مثلا يجي على قضية اللحية يقول اللحية يعني أنا ماني قد اللحية، يعني أنا عندي منكرات وعندي مصايب وعندي، فأنا لما أنت أفرغ من هذه الأشياء أحط اللحية لأني أخاف أني أحط شيء أنا ماني على مستواه، وإذا حطيت اللحية يمكن أصد عن سبيل الله ويمكن الناس يرون واقعي مختلف عن مظهري، فيعني يكون هذا من باب يعني صرفهم عن الحق وصدهم عن الحق. هذا كلام نسمعه من الكثيرين. فهنا نتساءل لو كل الناس قالوا هذه الكلمة أنا ما عندي استعداد ماني على مستوى هذه المسألة، ماذا يحدث؟ سؤال آخر: هذا الرجل قد يؤدي الصلاة، نقول له هل حق الصلاة في الإسلام أكبر ولا حق اللحية؟ سؤال: حق الصلاة أكبر ولا حق اللحية؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكثر ولا اللحية؟ فإذا المفروض على كلامك أنك ما تصلي لأنك ما لك على مستوى الصلاة. شوف كيف الشيطان ممكن يتدرج مع هذا الإنسان الظالم لنفسه، فيجعله يتفلت من عرى الإسلام عروة عروة، ويترك الدين عروة عروة، وهكذا. ثم نقول له: أما قولك بأنك إذا ربيت اللحية وفعلت بعض الآثام ستصد الناس عن دين الله، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنك عندما أطلقت لحيتك والتزمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أطلقتها من أجل أن تغرر بالناس ولا من أجل الامتثال للشرع؟ سؤال: من أجل الامتثال بالشرع، فأنت هذه نيتك فستوجب على هذه النية. وكذلك نقول أيها الأخوة، هذه قضايا التي يظن كثير من الناس أنها قضايا شكلية ويعني هامشية وقشور وليست من الأشياء المهمة في الدين، هذا كلام خاطئ. لماذا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مجانبة أصحاب الجحيم ومخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا جيدا ومهما عن موضوع إيش؟ موضوع أثر الظاهر على الباطن، أثر الظاهر على الباطن. وقال في معرض كلامه يعني أن الإنسان إذا كان ظاهره شيء تلبس بشيء في ظاهره لابد أن يؤثر على تصرفاته. كيف؟ نضرب مثال. الآن نفترض واحد فينا لبس لباس العسكرية، لبس لباس شرطي، كيف تكون تصرفاته وهو يمشي وهو يخرج؟ كيف؟ يعني يكون شديد ويمشي بشدة وبقوة وعنده حزم وما يلعب وما، لماذا؟ لأنه وهو يلبس ملابس العسكرية يتخيل نفسه إيش؟ عسكري، لابد يكون على مستوى هذا اللباس، فيتحفز ويتحمس أن تكون في نفسه صفات تطابق الظاهر الذي هو عليه، صح ولا لا؟ لذلك نجد كثيرا من الذين يدخلون في السلك العسكري تتغير شخصياتهم، يعني يكون في نوع من اللعب والفوضى، فإذا به يعني يتحسن في هذا الجانب، يصير عنده جدية أكثر. فإذا أيها الإخوة، الذي يتشبه بأهل الصلاح ويتصف بصفاتهم مثلا، فيعفي لحيته ويجعل ثوبه على حسب السنة إلى آخره، هذا الرجل يعني اتخاذ هذه الصفات على ظاهره لا بد أن يؤثر على باطنه، ويكفيه فخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو، فعندما يتشبه بسيمة أهل الصلاح وصفات أهل الصلاح ويعفي هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بغيرها من السنن ومن الآداب ومن المظاهر الإسلامية، ألا يؤثر هذا على قلبه وعلى باطنه؟ الجواب نعم. بعض الناس يقول يعني يمتدعون الالتزام، والله أنا مستعد أني ألتزم وكذا، لكن مو الآن، يعني على فترات أبغى أسوي خطة خمسية وألتزم عليها بناء عليها. السنة هذه الجاية ما أسمع أغاني، اللي بعدها ما في نظر مرأة أجنبية، واللي بعدها ما في تمثيليات، واللي بعدها مريح، إلى أن أصل إلى بعدين في الأخير يعني قبل ما أدري ويصل بعد الموت أو قبل الموت أو لا يصل نهائيا إلى بالنسبة للإخوان اللي عندهم أطفال صغار فوق سطح المسجد، الرجاء مراقبتهم أو تنزيلهم حتى لا يتعرضون للأذى. مسألة اللي ألتزم على مراحل وألتزم شيئا فشيئا وسوف أؤجل الالتزام إلى بعد فترة من الزمن، كل هذا من نزغات الشيطان ومن مداخل الشيطان. أساسا إيش دراك أنك ستعيش إلى الوقت الذي ستصبح فيه ملتزما؟ هل تضمن نفسك؟ ثانيا، هل تضمن أن تهدي نفسك بنفسك؟ يعني أنت يعني حكمت بأنك بعد فترة بعد خمس سنوات ستهتدي، هل فعلا بعد خمس سنوات ستهتدي؟ أو ربما أن الله عز وجل يكتب عليك أن لا تهتدي وربما لا تهتدي، فهل هداية نفسك بيدك؟ يعني تضمن نفسك أنت بعد فترة؟ أنت يجب عليك أن تسلك سبيل المستقيم، فيهديك الله عز وجل بهذه الصفات وبهذه الأعمال الصالحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة. بادروا، بادر الآن، لأنك بعدين ما تدري متى تموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، هذا لن يحصل. ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقين هؤلاء الكفرة ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، أعطونا من النور اللي معكم، فيقولون، قال لهم المؤمنون: قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني فتنتم أنفسكم بالشهوات والمعاصي واللذات وتربصتم. فقال المفسرون: تربصتم، يعني إيش هو التربص؟ من يجيب؟ تربص، أيوة، تربص، نعم، ها، الترقب، يعني الانتظار، الانتظار. لذلك جاء في آية العدة: فتربصوا 14، أو الآية اللي فيها الأمر بالانتظار، نعم، تربص 4 أشهر، يعني الانتظار، التأخير 4 أشهر. وتربصتم، يعني أخرتم التوبة. قال بعض السلف: يعني أخرتم التوبة وقتا من وقت إلى وقت، وأنتم جالسين تسووا في تأخر التوبة، وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله قولة جميلة، يقول: كلما جاء صارخ الخير صرفه البواب لعل وعده. كلما جاء طارق الخير، يطرق على الإنسان فرفع البواب طلع له بواب اسمه إيش؟ اسمه لعنة أو بواب اسمه عتى وإيش؟ وصرفه بعدين لعنة وعتى. فكلما جاء طارق الخيل صرفه بواب لعنة. نقطة أخرى أيضا مثل جميل يضرب القيم رحمه الله لهؤلاء الناس، يقول يعني الذي يترك الشبهات يترك الشهوات خسري في جسمه ويقول أنا سأؤخر التوبة وأخر، هذا مثله مثل رجل نبت في داره شجرة مؤذية، نبتت في داره شجرة مؤذية وهو شاب، وهو شاب قوي والشجرة صغيرة، فكل ما جاء يقطعها قال سوف وبعدين ويؤخر قطع إلى بعدين، حتى مضت فترة طويلة جدا كبرت فيها الشجرة واشتدت وصارت قوية وجذورها عميقة، وهو ماذا صار؟ صار شيخ كبير عاجز. فلما أتى ليقطعها إذا إيش؟ هواه تخور وتنهار. مو عملية عكسية، لأن كل ما ازدادت الشهوات والشبهات في النفس كلما ضعف قوة التغيير إلى الصالح وهكذا. فعلى الإنسان أن يبادر أيها الأخوة إلى مبادرة إلى التوبة وإلى التغيير وإلى الالتزام. ليش يقول الله التزم وبعد فترة وبعد، وما الذي يضمن لك أن تعيش حتى تأتي تلك الفترة؟ هذه مقولة يقولها بعضهم، يقول يعني أنا لست شرير إلى تلك الدرجة، أنا ماني من جماعة بانكوك ولا من، يعني أنا إنسان طيب نية صافية، الله ما فرض علي أني أصير مطوع وإلى آخره، يعني ان انا انسان طيب ونيتي طيبه، لماذا تقول لي التزم بهذه وهذه وهذه؟ يعني انا ماني شرير، لست شريرا لهذه الدرجه. فهذا الانسان طبعا يجهل قضيه العباده، يجهل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يجهل ان يكون كل شيء لله، يعتقد انه في شيء لله وشيء لنفسه، شيء لله وشيء للذات الشهوات ولارضاء حظوظ النفس. كذلك أيها الأخوة، من ضمن الأسباب العوائق قضية الاستهزاء، الاستهزاء وهذا عائق شديد، هذا عائق شديد. وما أدري نستشيركم أن نتوقف هنا، ما رأي الإخوان؟ نقف. والله إذا وقفنا فمعنى هذا سنكمل الموضوع بالمرة القادمة، فيمكن نقف الآن حتى لا نطيل على الإخوان. يعني ما بقي يكفي لأن يكون درسا قادما. مع الأسئلة. فإذا احنا نتوقف هذا القدر في هذا الدرس، وسنتابع معكم الدرس إن شاء الله وهو الأربعاء القادم الذي بعده. في هناك يمكن ثلاثة أسئلة يعني سألنا عنها، سأل عنها بعض الإخوان أتينا لهم بالجواب، نسردها الآن. يقول السؤال، يقول أنا شاب ملتزم وزوجتي عندها صور، فبعد ما التزمت الصور هذه عند زوجتي هل يجب علي أن أخذها من زوجتي إن رفضت؟ يعني هو نصحها أن لا تبقي عندها الصور فرفضت، فيقول هل يجب علي أن أخذها وأتلفها؟ فكان جواب الشيخ ابن عثيمين نعم يجب عليك ذلك، أو جواب الشيخ ابن جبرين كذلك يجب عليك. أو سؤال آخر مشابه من أخ آخر يقول أنا شاب ملتزم عندي صور قديمة، صور قديمة فأخفيتها في محل لا يعلم به إلا الله وهو كذلك يعلم به، دفنها يعني مثلا محمد الفيروز أخوه يريده في الخارج، يقول فماذا، ما هو الحكم؟ فقال الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا السؤال يجب عليه أن يتلفها، لا يدفنها ولا يجب عليه أن تلفها. وبعدين ما هي المصلحة في إبقائها إذا كان أنت ما راح تستفيد منها وستدفنها؟ ليش؟ لماذا تبقيها إذن؟ حتى إذا رجع الكتاب نشوف. طيب، هذا أيضا سؤال يقول: أنا والدي يعني فاسق، ويأتي إليه أصحاب يشربون معه الخمر وهم يطرقون الباب وهو يكون أحيانا غير موجود، فهل يجوز لي أن أدخلهم إلى البيت وأرحب بهم علما بأنني إذا لم أفعل ذلك سيغضب والدي؟ كان جواب الشيخ عبد الله بن جبرين على هذا السؤال: لا يجوز لك أن تدخلهم ولا أن ترحب بهم وتطردهم من البيت أو تردهم على الأقل حتى ولو غضب والدك. هذا سؤال من المرأة تقول: ما حكم تزيين بعض اللوحات، يعني سؤال خفيف نختم به، تزيين بعض اللوحات بأجنحة الفراش الطبيعية، يعني تصيد فراش تأخذ الأجنحة وتحط فيها يعني تزين إيه هذه اللوحات اللي حطوها في المعارض الفنية وإلى آخره؟ فيقول الشيخ عبد الله بن جبرين: لا بأس بذلك. فقال من أسباب يعني من تعليلات أن ما قفع من حي فهو ميت ما ينطبق على هذا، لأن هذه الحيوانات لا نفس لها سائلة، ليس لها دم، فلذلك إذا ماتت فليست نجسة. واضح؟ طيب البعوض، البعوض فيه دم صح؟ إذا ضربت كذا ضربت البعوضة تجد فيها دم، فالبعوض الميت هل هو نجس ولا غير نجس؟ غير نجس. ليش؟ أحسنت يا الله خير، لأن الدم اللي فيه دم امتصه من إيش؟ من إنسان أو كائن حي، وليس دم البعوض نفسه. يعني البعوض ما فيه يعني جهاز دموي دم يسري فيه، وإنما الدم الذي يوجد بعد قتله إنما هو دم امتصه من مصدر آخر، فلذلك تبقى هذه الميتات، هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة تبقى طاهرة. فيقول الشيخ: فلا بأس من استعمال هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد تكون هناك محاضرة أو درس في الدمام بعنوان فوائد الأحاديث الصحيحة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والأسبوع الذي بعده يوم الأربعاء سيكون تكملة هذا الدرس. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.